صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. أي مشروع إن كان عام أو خاص بده بنى تحتية وبده قرار. التعليم عن بعد ما بيخرج أبدا عن هالقواعد حتى يتحقق. التعليم عن بعد أو التعليم الافتراضي بدأ بدول العالم من فترة طويلة. ليش هالطريقة بلبنان بعدها خجولة جدا؟ وشو دور المنظومة التربوية بالموضوع؟ لمعالجة هالموضوع وإشكالياته وتحدياته بيسعدني أنه استضيف شخص فكر من سنة 1994 من خارج الصندوق. كان السباق بالعالم بطرح موضوع التعليم عن بعد، عم بحكي عن دكتور ميلاد السبعلي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا
دكتور
فيك.
السبعلي،
يعطيك العافية،
بتشرف. برفقنا أعزائي المستمعين بهالفترة المخرج طوني خوري. نحن حلقتنا مباشرة على الهواء، مستعدين لتلقي اتصالاتكم إذا وجدت على 04-54-53-52. اللي بيحب يبعث لنا كمان رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية بيقدر على 03-00-00-933. كمان الحلقة منقولي على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. دكتور ميلاد السبعلي، بداية قبل ما نبلش بالحلقة إذا سمحت، يا ريت منخبر المستمعين لمحة صغيرة عن حضرتك.
هلا يعني نحن صار لنا حوالي 25 سنة بمجال التعليم الإلكتروني بالمنطقة وبالعالم.
نعم.
بلشنا مثل ما قلت من التسعينات، ولكن أول يعني جامعة افتراضية كاملة عملناها كان سنة 2002.
نعم.
ومن وقتها يعني
عم اشتغلنا، يعني من 22 سنة بالوقت. نعم. يلي كان
22 سنة
غير،
كان ما حدا بيفكر بهالموضوع، بيعتبروها كماليات. طبعا أنا من الناس يلي على مستوى عالمي كنت ناشط بهالموضوع، وأنا مؤسس بجامعة MIT بأمريكا اللي هي واحدة من أهم الجامعات بالعالم بالتكنولوجيا، لمنظمة متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني بسنة 2001. ومن وقتها لهلا عملنا عشرات المشاريع بالعالم العربي وبلندن وبأمريكا اللي علاقة بالتعليم الإلكتروني، واشتغلنا كتير على تشريعات لضبط الجودة وضمان أنه الشهادات الإلكترونية خاصة على مستوى جامعي بالبداية توازي الشهادات العادية. تعرف حضرتك هذا الموضوع تطور مع تطور التكنولوجيا،
أنه
بالبداية ما كان في
مطرح، صرنا بمطرح آخر حاليا.
يعني نحن وقت بلشنا، وقت عملنا الجامعة الافتراضية اللي عم خبرك عنها بال2002، ما كان في يوتيوب، ما كان في جوجل، ما كان في كل هدول، ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في سمارت فونز، ما كان في AI،
وكان الانترنت ببداياته،
كان الانترنت بعده على الدايل اب، يعني بدك ربع ساعة تتوصل كونكشن. برغم ذلك مع الوقت طبعا تطورت التقنيات وتطورت الأساليب والآليات وتطورت المعايير لقياس الجودة. للأسف أنه نحن بالمنطقة العربية بشكل عام بلبنان تحديدا كنا شوي بعيد عن هالموضوع، لأنه المنظومات التربوية التقليدية عندها نموذج معين بدها تحافظ عليه قد ما بتقدر، لحتى وكانت عم تعمل يعني أرباح جيدة وأمور منيحة بغض النظر عن نوعية الخريجين.
للأسف هذا الموضوع جايين عليه بقلب الحلقة.
نعم، التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني ليس فقط للأزمات، يعني مثل ما بيّن أيام كوفيد
كورونا.
صحيح. يعني نحن كنا صار لنا 25 سنة بالمنطقة مش شايفين 3 أرباع وزارة التعليم العالي والتربية،
بس صارت الأزمة
كلهم حضروا حالكم وما بيجوزوا إلى آخره، وكلهم بيستقبلوك على السجاد الأحمر وما في منك ويعطيك العافية ومبدعين، ولكن ما تقربوا على المنظومة التربوية التقليدية. لما أجت كوفيد ما حدا جاهز كان.
اليوم بدنا نفكفك لرموزة لأسرار هالمنظومة.
أكيد.
بدنا نشوف شو بها خاصة بلبنان.
أكيد. هلأ كبداية أول شيء خلينا نميز بين التعليم العالي والتعليم المدرسي. لأنه بالكوفيد الكل اضطروا يروحوا أونلاين. طبعا بالعالم بلشت أكتر التعليم الإلكتروني على مستوى تعليم عالي وعلى مستوى ما بعد الجامعة. يعني أنت التدريب ناس اللي هن بسوق العمل بأخذ بكالوريوس باتشلر من جامعة معينة بعد 4-5 سنين بده يطور معلوماته لأنه السوق عم يتطور بسرعة. فهيدا ما بيقدر يترك شغله ويرجع على الجامعة 6 شهور بتطير الوظيفة بيرجع ما بيلاقي وظيفة. بدك تدربه
هو
بالوظيفة. بالتالي صار الأونلاين بدك تجيب له الجامعة لعنده أكتر ما أنه بدك تاخده هو على الجامعة. هلا بالبدايات كانوا يطلعوا الكلاسيكيين يقولوا مثلا أنه إيه بس هيدا الكورسات النظرية فيك تعملها أونلاين, العملية بدها تطبيق كذا إلى آخره. مزبوط في إشياء بدها تطبيق في إشياء, ولكن مع الوقت ومع التكنولوجيا صار اليوم 60-70% من الوظائف بيعملوها عن بعد خصوصي بعد الكوفيد. بالتالي صار في كتير تقنيات وكتير ذكاء اصطناعي وفيرتشوال رياليتي وإلى آخره.
حتى عم نشوف بكتير من دول العالم حتى المعاملات الرسمية
طبعا
بقلك ما تيجي تنجز على
بالعكس بيعطيك تاكس زيادة إذا تروح على المركز.
طبعا
فأنت بهيدا العالم المتحول رقميا بشكل سريع آخر قطاع وأكثر قطاع قاوم هذا التغيير هو التعليم بالعالم عم بحكي. برضو
برضو نوجد بمطارح
نوجد ملزم من دول عم بقلك لأنه بمحلات معينة كان في حاجة الحاجة بتفرض عنا. هون كانوا معتبرين أنه بكير بعد هلأ بركي ضروري بأمريكا ولا في إله حاجة بأمريكا لتدريب الناس بسوق العمل أو واحد بده يغير اختصاصه من اختصاص لآخر أو في ولايات بعيدة ما بده ينتقل من مدينة على أخرى.
صحيح.
فلذلك عنا كانوا مأجلين هذا الموضوع ورايحين على مناهج يعني ضلت مثل ما هي 20-30 سنة عدا عن أنه الوضع السياسي كمان بالبلد يلي صار له من 2005 لليوم بحالة عدم استقرار كمان أدى أنه ما يكون في أولويات. ساعة ما في رئيس جمهورية, ساعة ما في حكومة, ساعة تصريف أعمال,
ساعة ما في كهرباء,
ساعة ما في كهرباء وما في إنترنت كل هول.
نعم.
وطبعا انت بتعرف اخر 15 سنه ما انضرب ضربه بالبنيه التحتيه
بلبنان. طبعا طبعا.
هلا بنفس الوقت
خاصه اخر 5-6 سنين يعني
طبعا طبعا
الوضع.
فهلا خلينا نحكي شوي عن تطور التعليم
بس اذا بتسمح. اذا اكيد جايين عليا. فاذا حضرتك دكتور سب علي خريج
انا دارس الكتريكال انجينيرنج هندسه كهرباء بالاساس بالجامعه الامريكيه ببيروت بعدين ماسترز هندسه كمبيوتر بعدين دكتوراه باليابان دكتوراه باليابان بمجال الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي والروبوتكس.
هيدي عم نحكي بسنه ال
98 جيت
من 98 لا اي سنه عملت الاطروحه عن الذكاء الاصطناعي
ايه بال 97
يعني عم نحكي تقريبا من 30 سنه
نعم.
الذكاء الاصطناعي يلي بعد ما كان حدا يمكن يعني بيحلم فيه
في شوي بيدرسوا لا في يعني
كانت سباق بهذا الموضوع
يعني كان عظيم. اختصاص كتير جديد هلا بالاول انا باليابان كنت شغل تويوتا فكنا نطبق الذكاء الصناعي بالروبوتكس وتجميع السيارات وصناعه السيارات بعدين لما رجعت على المنطقه ب 98 جيت على الجامعه الامريكيه بدبي واسست قسم المعلوماتيه بالجامعه الامريكيه بدبي هناك طبقت يعني كون انتقلت من عالم الى عالم اخر بالعالم العربي لا في صناعه ولا في روبوتكس ولا في اي اي فطبقت الاشياء اللي درستها بمجال التعليم
بمجال التعليم
فت بالتعليم الالكتروني قبل غيري بكثير ناس وبالجامعة الأمريكية بدبي من أوائل يمكن الجامعات بالمنطقة اللي طبقت أنواع من التعليم الإلكتروني المدمج يعني جزء حضوري جزء إلكتروني على أثرها من الجامعة الأمريكية رحت عملت الجامعة الافتراضية السورية اللي كانت أول جامعة اليوم فيها 45 ألف طالب أونلاين
بسوريا
وهي جامعة حكومية
وما زالت مستمرة
بعدها طبعا 45 ألف طالب بعد الحرب تربلوا يعني صار في تربل عدد طلاب
حلو.
وبعد منا عملنا عشرات المشاريع بالمنطقة وأسست عدة شركات كبيرة وهون وبدبي وبالسعودية وبالأردن واشتغلنا كتير بمصر وبكذا دولة بالخليج وبلندن وبأمريكا وبالصين فيعني وسعنا بهالمجال وحافظنا على تميزنا كناس يعني بتعرف انت بالعالم في 6-7 مناطق فبالشرق الأوسط كنا نحن دايما قبل غيرنا وكنا محافظين على نوع من التنافسية ونضلنا على طول up to date مع الأبحاث والتقنيات الجديدة ودائما عنا ابتكارات واختراقات حلوة فهذا الموضوع عطانا coverage عالمي وعطانا اتصالات دولية وبنفس الوقت عطانا تواصل مع أحسن خبرات بالعالم سواء بالجانب القانوني أو بجانب جودة التعليم أو بجانب التقنيات أو الابتكارات أو الأنماط التعليمية بعدين دخلنا بال 2012 تقريبا بمجال المدارس انه اوكي تعمل تعليم عالي والتعليم العالي
قلت برا
اسهل بعدين فاتوا بالمدارس قبل الكوفيد ب 10 سنين على فكره فنحن بالمنطقة
جينا على عجل وقتها بلشنا بالمدارس بلبنان نعلم عن بعد، بلشنا على عجل وبطريقة يعني.
هلأ أنا بالتجربة الشخصية من 2015 هو أحيانا بصير تفاصيل منيح واحد يقولها تيشوف كيف التكنولوجيا تتطور. نحن 2012 عملنا بلاتفورم للتعلم الإلكتروني بدعم المدارس، ما عم نقول استبدل المدرسة، عم نقول أعطيه الطلاب محتوى إلكتروني تفاعلي بيشرح حاله بحاله بدربه للطالب كيف يتعامل على تعلم الذاتي وكيف يعمل يتفاعل مع التكنولوجيا
وينمي مهاراته. تمام. طبعا ما نكون عم نخرج
تمام
يعني كوبي كونفورم.
هاي راحت ايامها يعني، صار بدك ناس. العكس اليوم الدول تقاس بقديش الجيل الجديد بيقدر عنده ابتكارات وابداع والى اخره. ترافق هذا الموضوع مع الحرب السورية، بالتالي صار في أزمة نزوح، بعد شوي صار في أزمة تعليم النازحين. بتعرف أنت نكب مليارات دولارات على تعليم النازحين بالمنطقة كلها بما فيهم بلبنان على الطريقة التقليدية بنتيجة صفر. يعني بلبنان كل شيء نكب مصاري هن للصفوف قبل البروفي، قبل البروفي بفلوا الطلاب من المدارس.
نعم.
بالثانوي يعني الأطفال يلي بعمر أو الطلاب السوريين يلي بعمر
15 وطلوع
14 ل18 بركي في 1% منهم بالمدارس والبقية كله برا، وهذا أخطر عمر لأن هيدا عم تحكي من 10 سنين يعني اللي كان عمره
كل شيء.
اللي كان عمره 14 بوقتها هلأ بعد 10 سنين صار عمره 24
ويمكن صار عنده ولد،
فعندك جيل طويل عريض ما بيشتغل شيء وما علمته شيء
للأسف.
وأصلا ممنوع يشتغل هون إلا بعد الشغلات الأساسية. فهو اللي يعني معرضين يروحوا على الاشياء السيئة او تجي شي ميليشيا تاخذهم.
صحيح صحيح.
فمن هالموضوع نحن دخلنا بالموضوع تعليم النازحين من خلال التكنولوجيا، واقترحنا على اليونيسف وعلى الحكومة اللبنانية انه عملوا مدرسة الكترونية بتعلم الطلاب محل ما يكونوا من خلال مراكز، ولكن
مش ضروري نحطهم بمدارس،
مش مدرسة تقليدية، هو كل شيء بده اكسس وحدا يساعده.
صحيح.
أما المحتوى الأساسي بدك تحول المنهج لمحتوى رقمي تفاعلي.
نعم.
وأنا وقتها كان وجهة نظري من أيام الوزير مصعب أنه حولوا المنهج اللبناني لمحتوى تفاعلي رقمي بمعايير عالمية بيستفيد منه الطالب اللبناني بكل مدارس الدولة والقطاع الخاص. وبيكون عملته على حساب النازحين السوريين.
صحيح.
طبعا هذا الموضوع أخذ 10 سنين وبعده لهلأ ما انعمل، لأنه بتعرف هون يعني لبنان في كتير تفاصيل سياسية وغيرها. ولكن بعد منه بفترة أنا استلمت بالمركز تربوش 8 أشهر مع فريق الوالد بانك مسؤول عن تطوير المناهج، فدخلنا المفاهيم الأساسية. بس أنه بوقتها سنة 2020 هذه كانت 2020 صارت الأزمة المالية وصارت الثورة وصارت
وصرنا مضطرين نروح أونلاين
وصارت الكوفيد ورحنا أونلاين وإلى آخره. برضو وقت رحنا أونلاين كنت أنا موجود، عملنا بلاتفورم للمركز تربوي ولم تستخدمه الوزارة.
بس هون ما بتحس وقت الأونلاين كان الناس عندهم صار عندهم تجربة عاطلة
كتير لأنه استخدم أسوأ أنواع الأونلاين بلبنان
هو يلي هو بالصف نفس الشيء يلي عم ينعمل خذوا على الشاشة
مع انترنت سريع بطيء الناس طافين
مع طلاب نايمة
طافي الكاميرا وطافي الميكروفون. هيدا أسوأ أنواع التعلم.
علقت بذهن الأهل خاصة
انه هيدا شيء سيء،
انه هيدا الشيء مش ممكن التعلم أونلاين يجيب نتيجة لأنه هيك صار.
أكيد.
بعدين ففكروا انه هيك هو التعليم.
الأطفال الصغار بتصير المعلمة هي الأم.
نعم.
بالبيت لأن حتى هيد طفل صغير ما فيك تبتكر لأنه هو عنده حرية واستقلالية وبيعرف ينظم وقته.
طيب هلا الناس يلي عم تسمعنا دكتور سيب علي بعد ما عرفت شو يعني التعلم عن بعد أو التعليم الافتراضي، حقيقة شو هو؟ يريد بتعطينا هيك
خلينا نعمل مقارنة بسيطة. بالتعليم العادي
في
استاذ بيفوت على الصف بيشرح مادة بينقل الطلاب بيروح على البيت بيدرسوا بيجوا بيعملوا امتحانات
وبياخدوا علامات على
برافو. هذا النموذج التقليدي أصلا يلي هلا بده نفض كله لأنه هذا بيخرج ناس مثل ما قلت كوبي كونفورم كله مثل بعضهم وما حدا منهم متميز أو متميز.
نعم.
بيطلعوا كلهم وسط،
ممكن متميز باللي بيحفظ أكتر بس مش
اللي بيبتكر في مجهود أكتر. فردي يعني احنا عم نقول
طبعاً
مجهود
طبعاً
فردي عندنا مبدعين
طبعاً،
بس انه عم نحكي عن السيستم.
عم نحكي عن ممكن يتميز بانه بيحفظ أكتر.
ايه.
مش يبدع أكتر والفرق شاسع.
في بعض الاستثناءات. في بعض الأساتذة متميزين ببعض المدارس. في طلاب بيكون يعني هو ذكي وحده وكذا واهله مهتمين فيه بيطلع من المبدعين. يعني تعطيك مؤشر 2018 بامتحان عالمي اسمه بيزا يلي بتنظم الـ OECD المنظمه العالميه المنظمه الدوليه للتعاون الاقتصادي. هيدا شارك فيه 78 دولة، طلع لبنان رقمه 73، في ورانا كوسوفو ودومينيكان ريبوبليك وكذا. ليه؟ لما جبنا فريق، لما جابت الوزارة والمركز التربوي فريق من الوورلد بانك حلل نتائج طلاب اللبنانيين، طلع السؤال يلي بيسألك عن المعرفة، يعني انه شو بيقول بيتاغور بيعرف في الطلاب، اما اذا بيعطيه مشكل حياتي تيحله التلميذ ما بيعرف ما بيعرف يحله. بالتالي انت هيدا النموذج التقليدي للتلقين، احفظ وسمع وركز على هالاكزرسيس بيجي منه بالامتحان الرسمي.
نعم.
راحت هيدي، ماتت للابد،
بس هيدي
بعد موجودة بمعظم مؤسساتنا. لذلك بدك ثورة بالتعليم. اما المنظومة الجديدة بالتعليم، بدل ما تعطيه النوليدج او المعرفة، بدك تعطيه معه مهارات وكيفية تطبيقها بالحياة. تيقدر
هيدا الشيء بده ياخده اونلاين،
هيدا الشيء بياخده من خلال التكنولوجيا، سواء كان اونلاين او اذا استخدمت تكنولوجيا مع الحضور. هلا بالمدارس كنت عم اقول لك قبل شوي، بحالات قصوى بتعمل مدرسة الكترونية، واجمالا المدرسة الالكترونية بتركز اكتر على الصفوف المتوسطة والثانوي،
مش على الصفوف الصغيرة.
الصفوف الصغيرة بده حضور،
بده يندمج
بده يجرب اشياء، بده يتحرك، بده يكتب، بده يرسم الى اخره. ولكن التكنولوجيا كتير بتساعد فيه، يعني احنا اليوم عنا مجموعة مدارس بلبنان منا الكترونية، ولكن ندخل تكنولوجيا هلا بخبرك عنا بالاخر بشكل كتير كبير، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. قبل بكتير من كان بعده الكل عم يناقشوا اذا لازم ندخله او لا، كنا نحن دربنا الناس والأساتذة والطلاب عليه. فالنقطة الأساس أنه أنت هيدا التعليم شرحت لك إياه بالصف، اليوم بصف فيه 30 تلميذ، الأستاذ بده يمشي بسرعة وسط، يعني التلاميذ ضعاف ما بيلحقوا، التلاميذ القوية بيصيروا دجرانين، وبعد الكوفيد بينت فروقات كتير كبيرة بالصف.
صحيح.
لذلك صاروا
صحيح.
بالعالم يحكوا على adaptive learning أو individualized learning أو personalized learning أو تعليم متميز. يعني بدك تعطي التلاميذ ضعاف غير الوسط غير السريعين. طيب انت اذا الاستاذ واحد على 20 30 تلميذ ما بيلحق،
صار عنده مشكله،
امريكا بيحطوا معه 2 3 مساعدين بالصف. نحن ما فينا نعمل هيك. بالتالي وين فيك تعمل تميز؟ بالبيت. فبالبيت مش مفترض تعطيه كتاب تقرا منه، لانه مش كلهم بيدرسوا من الكتاب. هون اهميه التكنولوجيا. انه تحول المنهج، بتجيب احسن اساتذه بيشرحوا الماده، وبتاخذ منهم خبراتهم بالتعليم على مدى سنين، بتدخلها بالتكنولوجيا، بصير هالمحتوى يشرح حاله بحاله، كل فكرة بتشرحها من خلال فيديو أنيميشن إلى آخره، تسأله أسئلة وراها. اليوم صار في حوالي 20-30 نوع أسئلة بيصححها السيستم بلحظتها.
حلو.
يعني بيجاوب إذا جاوب غلط،
وهون عم بيصير في استعمال للذكاء الاصطناعي.
تماما
أيضاً.
أكيد.
عظيم.
لأنه المحتوى بيأقلم حاله مع حاجة الطالب.
مع التكرار يعني بيصير يعرف شو،
يعني إذا الطالب وصل على نقطة ما عرف، يعني مش عم يعرف يقلع فيها، الذكاء الاصطناعي لأن بيعرف كل المنهج بيروح على السنة اللي قبلها بيجيب له الفكرة اللي هي
يلي عم بيسأل عنها بالتحديد،
يلي عم بيسأل عنها بيقوي فيها، بيرجع بيمشي مع الصف. لذلك اليوم يعني صار في كتير تطوير بهذا المجال، ما درسنا كتير بعيدة عنه، حتى الوزارة والمركز التربوي والى اخره خارج تغطية. ومع احترامي للناس يعطيهم العافية وعندهم مشاكلهم على
قدهم،
بس عم نحكي وين العالم اليوم.
طبعا.
بالتالي انت اليوم اللي كنا عم نقوله قبل شوي، بدل ما يجي يتعلم المعرفة بالصف، صار فيه شوف على المعرفة بالبيت على سرعته. يعني انت اذا عندك درس، بدل ما يشرح الاستاذ بساعة بالصف، فيك تعطيه للطالب موجود وبشكل تفاعلي، والسيستم او اللي بسموه learning management system، انظمة ادارة التعلم، بيعرف كل طالب شو عمل، قديش وقت قعد، اي اجوبة جاوب صح، كم مرة جاوب الى اخره. فالاستاذ عنده يعني فيجن، بيعرف بالضبط كل واحد من تلاميذه كيف عم يتطور، والتلميذ عم ياخد وقته هو حسب حاجته. التلميذ قوي بيخلصه بربع ساعة، والتلميذ ضعيف ممكن يعيده 10 مرات. والسيستم هو بيأقلم حاله مع حاجة التلميذ. بيجي على الصف، حررت الأستاذ من شغلتين. أول شغلة أنه كل شيء بده يكتبه الأستاذ على اللوح وينقله التلميذ، يقعد نص الساعة منقله، يرجع يمحي، يرجع يكتب، هول كلهم راحوا، صار عنده وقت يتفاعل معهم، يحل بروبلمز هو وياهم، يعلمهم قيم، يعلمهم خبرات إلى آخره، مهارات. بلس أنه حتى الاساينمنتس او الدفوريت او الفروض اللي بيعطيهم اياها على البيت، بدل ما ياخذها ويصححها هو، صار السيستم بيصححها. فانت حررته للاستاذ من قسم من الوقت ضمن الصف بيقدر يستخدمه
لحتى يعمل اكتيفيتي،
وقسم بعد الظهر كمان حررته يقعد يخطط. صحيح. يفكر يعمل اشياء تاني. فلذلك هاي اول نقطه. فاذا بدون محتوى الكتروني تفاعلي وهلا ذكي مع الذكاء الاصطناعي ما في شيء اسمه تعليم الكتروني. هيداك بصير كله انا بسميه تدريس عن بعد.
تدريس يعني عن بعد كنت مثل ما صار بكوفيد,
صرت تعمله بالصف, صرت تعمله اونلاين ببيئه
هيدي سايف. بتهمنا كتير تيعرفوا المستمعين, ما عم نحكي عن تعليم يعني بدل ما يروح الصف على المدرسه ويقعد قدام اساتذته عم ننقله اياها على الشاشه. لا مش هيك
طبعا,
مش
لا هيك أبدا. طبعا لا نعم. اولا عم تعطيه للتلميذ مساحه يتفاعل على وقته حسب قدراته نعم. مع المادة اللي بدك تعلمه إياها. بعدين بيروح على الصف, إذا عم نحكي على تلميذ على نوع من التعليم بسموه blended learning أو أو مدمج, يعني في نعم. جزء منه أونلاين جزء نعم. منه بالصف. ساعتها الصف بيستفيد الأستاذ من هالوقت لحتى يتفاعل مع الطالب كإنسان مش كرقم.
قديش برأيك دكتور سبع اللي هون السؤال طرح حاله, قديش هالطريقة من التعليم بتعطي الطالب أنه يقدر يكتشف أكتر ويقدر يغوص بعمق المواد أكتر؟
تماما, يعني في هون محورين أساسيين. أول شيء سوق العمل عم يتطور بسرعة, التكنولوجيات عم تتطور بسرعة, الوظائف عم تتغير بسرعة. أنت يلي بيدخل عندك اليوم بالكيجي 1 أو بالروضة بتخرج من عندك من المدرسة بعد 15 سنة يعني 2039
نعم.
برجع بروح على الجامعة 4 سنين 43. انت فيك تقلي اي تقنيات حتكون موجودة وقتها؟ اكيد كل شيء بنعرفه اليوم حيكون صار على الكب. وشو الوظائف اللي بده يخدها هيدا الطالب؟ ما بنعرف. وشو المشاكل اللي ممكن تطلع قدام؟ ما بنعرف. فهيدا الطالب اذا بس بتعلمه مواد يحفظ مات وسيونس وفيزيك ومدري شو ويروح طبقهم بيصير outdated, ما بيعود لقي وظيفة.
بعتقد هلأ على أبواب يصير برات التاريخ.
لذلك بدك تنمي عنده شغلتين. أول شغلة بالمواد اللي عم تعلمه إياها, ما بدك تعطيه بس المعرفة, بدك تعطيه المعرفة والخبرة والسلوكيات وطريقة مقاربة المشاكل الحياتية اللي بيشوفها أول مرة. هاي بدها شجاعة, بدها ثقة بالنفس, بدها سلف استيم, تقييم لحاله تيعرف حاله تيفكر بطريقة جديدة وعنده ثقة وبيعرف كيف ما بيخاف وما بينرعب من أي بروبلم جديد بيشوفه إلى آخره. هيدا جانب. فإذا هيدا بسموها كومبيتنسي أو الكفاءة, الكفاية أو الكفاءة
صحيح.
اللي هي تتضمن ثلاث شغلات, المعرفة والخبرة والسلوكيات أو كيف بدك تطبق هالمعرفة بالحياة.
حلو.
ولكن أيضا يلي عم بيتخرج, اعتبر واحد درس هندسة إلكترونية وتخرج وراح تشتغل بعد 4-5 سنين اليوم كل الأبديت مش بس أبديت, اليوم كل الإحصاءات العالمية بتقلك وظيفة مدى الحياة ما بقى فيه. ممكن تنتقل من وظيفة إلى أخرى بمجال آخر كومبليتلي. أنا درست ذكاء اصطناعي وهندسة كمبيوتر وإلى آخره, بعد شوي صرت عم علم بالجامعة, بعد شوي أسست شركة, بعد شوي صرت عم بعمل مفاوضات لاستثمارات بالمالية ضمن الشركات وإلى آخره. عالم تاني بدك تتعلم اختصاصات جديدة. شو اللي بينقل معك من وظيفة للتانية؟ هي بسموها كفايات الأساسية. يعني نحن نعمل
القدرات التحليلية
أربع محاور.
نعم.
أول محور التفكير.
نعم.
يعني التفكير النقدي اللي بتضمن التحليل والتفسير وكل هول, والتفكير الإبداعي. يعني تقدر تطلع بأفكار جديدة, تبتكر جديد إلى آخره, حل المشكلات مش أول مشكلة بتوقف قدامها ما بتعرف شو تعمل. تاني محور هو شخصيته, بده يكون قائد, بده يكون عنده entrepreneurship ريادي, بده يكون عنده مواطن يعرف هو من هو وكيف بده يتعامل مع العالم, لا يكون عنده عقد شوفينزم انه لا كل شيء بيجي من برا شر, ولا العكس انه منبطح وهو نعم. ماشي كافر
نعم.
بحاله
نعم.
وبده يكون عنده معرفة رقمية متطورة. اليوم بس تقول له ديجيتال ليتريسي او معرفة رقمية, منهج لبناني كوارث خارج التاريخ من 98 لليوم, اللي كانوا موجودين بطلوا موجودين
من 98. في شيء قبل بعد
97 اكزاكتلي
قبل
فنحن اليوم
نحكي بالستينات.
نحن اليوم بعدهم اللي بيقول لك بدنا نعمل محو اميه معلوماتيه, انا بدنا نعلمه وورد واكسل وباوربوينت. هودي راح ما بيعرف اي اي وما بيعرف ايش ديفلوبمنت والى اخره خارج العصر. فالديجيتال ليتريسي او المعرفه الرقميه واليوم صار عم يسموها اي اي ليتريسي, يعني لازم يكون بيعرف كيف يلعب فيها لعب للتكنولوجي. هذا الجيل بيقدر يتاقلم, المشكله بالاساتذه اللي ما بيقدروا يتاقلموا.
هودي من بدك تجيبه كيف بدك تاهله.
ثالث محور هو العلاقات الاجتماعيه العاطفيه, يعني كوميونيكيشن, بيعرف يعبر عن حاله, كولابوريشن, بيعرف يتعاونوا مع بعض. ونحن معلمهم اوعى تنقل رفيقك وكل واحد لحاله فرديه قاتله بيطلعوا لبرا ما بيعرف يشتغلوا مع بعضهم. ثالث نقطه احترام الراي الاخر والتنوع, انه مش ضروري يكون مثلك 100% تفيك تشتغل معه. حضرتك بالعمل احيانا كثير بتضطر تتعامل مع زملاء ما انهم كلهم على ذوقك,
طبعا
تلتقي انت وياهم بالنقاط اللي هي عمليه بتلاقي ارضيه
وفينا مشتركه فينا ننتج احسن,
والتنوع ساعتها بصير مصدر غنى ومصدر ابداع اكثر. اما طبعاً. اذا الا ما تكون مثلي ما بحكي معك يعني بنعمل تريس وما بنحكي مع بعضنا،
أو إذا اثنين عم بيشتغلوا وعندهم نفس المنهج ونفس التفكير ونفس طريقة العمل رح يطلع المشروع
بصيروا أسرع، ما بيعرف يعملوا إبداع،
بصيروا هودي واحد مش اثنين
تماما. ورابع موضوع يلي هو ظهر كثير بعد الكوفيد،
نعم،
المسألة التعلم. يعني اليوم بتغير طريقة التدريس، بدك تعلم الطالب كيف يتعلم. اليوم مع كل هالتكنولوجيا الموجودة والمحتوى الرقمي العالمي والاي اي وكل هول، بدك تعلمه كيف يتعلم فيهم. وقال لي إذا بضل حاطه بجاون لازم يجي على الصف ياخد نوتس وتكتب ويمحي وكذا، بروح على البيت مش اخد نوتس تطلع الصرخة. وبعدين بدك تعلمه
مش كاتب بالأجندة،
مش كاتب بالأجندة. بدك تعلمه كيف يفكر كباحث. اليوم كم هائل من المعلومات حواليه، بفوت على تشات جي بي تي
بنروح على التخصصية.
اولا تخصصية، اثنين بده يكون عنده هو يعني نوع من قيم او values. انه انا ما بنقول ما بدعي انه هاي الشيء جايبها من الانترنت بقول هاي انا ألفتها، خصوصي مع تشات جي بي تي. واحدة اتصلت في احدى المسؤولات باحدى الجامعات، دكتور سيب علي كيف فينا نمنع تلميذنا يستخدموا تشات جي بي تي؟ ليه بدك تستخدمي؟
لازم يستخدمي.
ليه بدك تمنعيهم؟ قال عم بيقدموا ريبورتس اعلى من مستواهم. قلت له غيري طريقة اسئلتك. قال شو يعني؟ قلت له بدل ما تسأليه مثلا شو تأثير مشكلة الأوزون على سرطان الجلد، قولي له استخدم تشات جي بي تي واللي بدك اياه تبحث شو في بالعالم حدا كاتب عن هالموضوع، واعطيني انت رأيك اي من الرأي اللي بيعطيك اياها تشات جي بي تي.
وهيك بتكون جبرته للطالب
بدك تخليه يطلع، بدك تخليه يقارن ويطلع والى اخره بلا ما تكون
حصرت رأيه بالموضوع
تماما. بدك تنمي عنده فكرة الاوريجينال اوبينيون، يعني نعم، الرأي الاصلي.
نعم،
نحن هاي مش موجودة، معودين نعم على مقالات صحفية شو ما كان يلا بنجيب منهم نحط بهون. الرأي الاصلي انه انت تقول رأي غيرك مش قيله، او تقول انا بين هول 10 اراء راي 2 والراي 3 هول انا بتفق معهم لانه 1 2 3 4. هذا النوع من التفكير عند الطلاب لما يبلش يشتغل عقله للطالب ما بقعد فيك تحده، ساعتها بيحلق
بيبدع.
وهون بنرجع على اخر نقطه بهذا المجال هو الجروث مايند سيت، يعني عقله بده يضل تعلم مستمر. فهذا بكره مثل ما قلنا كل 3 4 سنين بده يرجع يتعلم. ما في انه انا صرت بعرف معي شهاده من الجامعه الامريكيه خلص يعني صرت مالك الفهم، لا. كل يوم بدك تتعلم شيء جديد، النهار اللي ببطل يتعلم فيه مشكله.
ومن هيك رساله، هيدي رساله حضرتك هلا وجهتها بطريقه غير مباشره للاهل، انه يضلوا يخبروا اولادهم انه الحياه مدرسه على طول بدنا نضل نتعلم فيها
تماما. وهنيك هنيك محل ما بدك تطبق العلوم اللي بتدرسها بالمدرسه. اما اذا هيدا منفصل عن هيداك اللي تعلمته بالمدرسه بس تجيب علامات تنجح بالامتحان الرسمي وتروح على الحياه ما تعرف تستخدم شيء منه، سيب كبير
للاسف. عنا حدا باعت رسالة مكتوبة بيقول مرحبا، يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو وموضوع الحلقة الشيق، أهلا وسهلا فيك. بيقول ابني تخرج هيدي السنة من إحدى الجامعات بلبنان، راح على فرنسا حتى يعمل ماستر، ما قبلوا له شهادته، نحن عندنا دكاكين.
هلا هذا موضوع آخر، خلينا يعني طالما خلينا هذا بردنا على عنوان الحلقة اليوم.
نعم،
نحن خلال الكوفيد على فكرة،
نعم،
أنا التقيت أكثر مرة مع لجنة التربية النيابية ومع الكثير من رؤساء الجامعات وإلى آخره، يلي كانوا ثلاثة أرباع الجامعات الكبيرة بلبنان كانوا ضد التعليم الإلكتروني، لأنه بيعتبروا إذا فتحنا أو رخصنا التعليم الإلكتروني بتصير جامعة X بلبنان بدها تنافس MIT. فأكيد إذا واحد بيروح بين MIT وجامعة X بنفس الكلفة لا بيروح على MIT. فواحد رؤساء الجامعات قال لي يا دكتور، وقت عملوا الجامعات الخاصة وفرخوا هول الدكاكين شلحونا نحن الجامعات الكبيرة العريقة، شلحونا كل الطلاب يلي ما عندهم مصاري، ما بيقدروا يدفعوا أقساط عالية، أنتوا إذا فتحتوا التعليم الإلكتروني
رح تشلحونا
البقية. قلت له مش مزبوط، أنت جامعة عمرك 100 سنة، أنت عمول برنامج واحد أونلاين، عندك آلاف الخريجين هن ولادهم بيتمنوا يدرسوا عندك وين ما كانوا. فبتطلع من عقلية انه انا بس زبوناتي يلي
بس ضمن الاطار الجغرافي،
صحيح، حد الاطار الجغرافي،
صح، للعالم.
انت عندك كل العالم، وبعدين في مهاجرين لبنانيين،
صحيح،
اكتر من عدد السكان بثلاث اربع مرات،
صحيح.
فانتوا عشو خايفين؟ الكواليتي الجودة هي اساس اذا بتعرف كيف تعملها، اما اذا بتحول لتاجر تعليم الكتروني صار شيء تاني. ساعتها هو مثل ما قال لك هلا اللي عم بيقول حضرته، ما قال
عم بيقول عنه التكين،
ما قال تخرج من دكان الكتروني، لانه الحضوري بيقدر يكون دكان،
صحيح،
وهن الكتروني. وهي النقطه اللي بتاخذنا على اللي قلت له اياها انا بلجنه التربيه النيابيه من 2020، نحن مشكلتنا ليست كانه التعليم الالكتروني احسن من العادي ولا العكس، مشكلتنا أنه الوزارة مستقيلة من دورة بموضوع تقييم الجودة والاعتمادية
وتطوير.
يعني بكل دول العالم بيعطيك رخصة تتعمل جامعة أو مدرسة،
بيجي بتابعك.
بيعطيك أول سنتين ثلاثة تكنت بلشت، بيبعت لك فريق بيعمل أكريديتيشن، بيجي بيدرس الجامعة من أولها لأخرها بكل تفاصيلها الإدارية
والمناهج
ودعم الطلاب ونوعية الأساتذة وإلى آخره، وبيعطيك اعتمادية مشروطة على 5 سنين مثلا. بعد 5 سنين بيجي بيعمل نفس الزيارة. عنا هون في مدارس عمرها 50 سنة ما حدا زيرها، في طلاب، في جامعات
مين بده يزورها؟ ما بدك فريق كمان عنده في أهلية،
في خبرات كبيرة بلبنان وبالمغترب، ولكن الوزارة في عطب انه ما في شيء اسمه هيئة اعتمادية، لا مستقلة ولا تابعة للوزارة
للأسف.
لذلك جامعاتنا الكبيرة شو بتعمل؟ يعني بتروح وتجيب اعتمادية أمريكية
من برا،
يعني معظم جامعاتنا الكبيرة بتجيب اعتمادية خارجية، سواء اعتمادية للجامعة ككل أو للبرامج، أي بات للهندسة وأي أي سي اس بي للبزنس وإلى آخرية، اللي هي اعتمادات عالمية اللي هي جيدة، ولكن هاي الاعتمادات العالمية تعطي الأونلاين والحضوري مثل بعضهم. ببرا أول ما بلشوا، لأن احنا عايشنا وقت كان الديستنس ليرنينج قبل عصر الانترنت،
أوكي.
كان بالمراسلة بيبعت لك كتب مع فيديوهات تحضرهم، بتروح تقدم مرة بالسنة. مثل كان بالانتساب عنا بالجامعة اللبنانية. لما اجت الانترنت وتطورت وصار كل فترة صار في سوشيال ميديا وسرعة انترنت، وصار فيك تشوف فيديوز وانيميشنز وإلى آخره، وتحكي مع الأستاذ والعالم كلهم أونلاين وإلى آخره، هون صار في معايير زيادة. بالأول كان إذا أخذت كورس ديستنس ليرنينج على الترانسكريبت على دفتر العلامات تبع الجامعة يحط لك دي ال حده انه هيدا عن بعد، هلأ ما عاد يحطه، صار مثله مثل غيره. لا بل انه معظم الجامعات العريقة يلي بالاول شوي عاندت الموضوع صارت كلها عندها اونلاين بروغرامز، تاخد ماسترز او باتشلر او بي اتش دي حتى اونلاين، ممكن تزور الجامعة مرة بالسنة تقعد لك شهر تحكي مع الناس تعرفوك وتشوفهم وشوفوك، ولكن معظم الشغل بصير أونلاين. وهول عم تحكي على توب يونيفرسيتيز، ما في مجال للمقارنة حتى مع أحسن جامعات عندنا بالعالم العربي. فلذلك الفكرة القديمة طبعا الثمانينات والسبعينات أنه إيه عن بعد وبالمراسلة غير الحضوري، هاي راحت لأنه تغير العالم، صرنا رحنا على العصر الرقمي،
صار الرقمي أفضل من الحضوري،
صار ألف مرة. صار هلأ التعليم التقليدي إذا ما بتدخل عليه تكنولوجيا حديثة وAI وهالأمور هاي لحتى تنمي نوعية الطلاب اللي حكينا عنهم قبل شوي، بيطلع الطالب تبعك بيحفظ ويسمع وشاطر وبيظبط أموره وكل شيء، ولكن ما بيقدر يعيش بهذا العصر لأنه ما بيقدر يواكب ويطور ويبتكر ويكون
تعلم بغير عصر
ريادي. تعلم بغير عصر، وأصلا هيدا النموذج القديم كان الهدف منه عمل من 200 سنة ببداية ظهور الدول الكبرى بأوروبا. في دول بدها بيروقراطيات، بدك 2000 محاسب مثل بعضهم، بدك مصانع
تعلمهم مثل بعضهم
تماما، مصانع بدك من يلي بيركب البرغي للمهندس يكونوا كلهم
مثل بعضهم، كل طيعتوا نفس الانتاج
تماما. هيدي راحت للأبد. لأنه حتى هاي المصانع، يعني مثلا مصانع السيارات أنا كنت بشتغل فيها من 30-40 سنة، كانت أدخن شركة سيارات تعمل 3-4 أنواع. تذكر 80s مثلا أو 60s أو 70s بالمرسيدس، كان عندك 180 بعدين 190 بعدين 200، كل 5 سنين يقدموا، اليوم
يعملوا موديل،
اليوم عندها 200 موديل على القليلة كل واحدة منهم هول الشركة. ومش بس هيك، بالدول المتطورة أنت بتطلب سيارة بتنقي شو بدك فيها مواصفات، بيعملوا لك أسامبلي حسب مواصفات اللي أنت طالبها، بالتالي هاي روبوتكس كله روبوتكس. أنا كنت اشتغل تويوتا، يعني مصنع طويل عريض ضيعة ما في 5 أشخاص، يعني بقية كله روبوتايزد. فلذلك اليوم صار عصر آخر، ما عاد فيك تضلك تستخدم منظومة تربوية قديمة. وفي نقطة هون أساسية أنا بحب وجهها للمؤسسات التربوية، كل القطاعات إذا دخل التكنولوجيا بتشوف حالها، يعني بنك إذا عمل إي بانكينج أو دخل إي
هم بيستحوا
فيه، يعمل طن ورني، إلا التعليم بيستحوا أنه هذا درج تاني. خيلية درج تاني بالعكس.
قلت لك ليش دكتور؟ قلت لك ليش؟ لأنه عندهم بعد الناس كلهم سوا بلبنان تجربة سيئة من اللي صار من وراء كوفيد، بعدها علقانة براسهم أنه هيدا هو
بس هيدا
التعليم عن بعد.
التعليم عن بعد هو يلي احنا نقوله للأهل كمان، هذا النوع من التعليم عن بعد هو نتيجة إهمالنا وانفصالنا عن الواقع على مدى 20 سنة.
صحيح.
أنا شخصيا يعني على الأقل شايف 10 وزارة تربية بلبنان قبل الكوفيد من 2000 ل 2020.
ولا واحد
ولا
كان
واحد الا ما قال لي ممتاز ويعطيك العافيه برافو
بس ما في شيء على الأرض.
سلم لنا جماعه الاماتي وجيب لنا اياهم يعملوا لنا زياره بس ما تقرب لهم طيب لانه بتحجج وبدها تشريع مجلس نواب
اكيد اكيد
قصه هويصه
اكيد, أكيد. مداخله بسيطه بتقول تحياتي لكم تربية بلبنان عندها هدف واحد الربح ثم الربح ثم الربح
للأسف في كتار هيك ولكن ما فينا نعمم
نعم.
وما لازم يكون هيك حتى إذا نعم. يعني صارت الأكترية هيك ما بعتقد أنا الأكترية هيك بس كتار من المدارس والجامعات مرقت فترة يعني صاروا بيقول لك ما زال عم نربح يلا منضل مكملين وأنت بتعرف أنه في حتى بأمريكا مثل يعني rule of thumb ما زالوا عم بيطلع مصاري خليه ماشي حتى لو مكسور يعني حتى لو في خلل يعني بمعنى
دكتور سبع علي عندي سؤال صريح بدي اياه هيك باختصار منك قديه بتعطي وقت للجامعات بلبنان اذا بقيت مثل ما هي هلا قديه بتعطيها وقت تصير خارج التاريخ وتسكر
ليك طالما
اذا بقيت هيك
هن بشو عم يحموا حالهم عم يحموا حالهم بانه يضغطوا على التشريع على جماعه التشريع يعني مجلس النواب ولجنه التربيه النيابيه ان لا يشرعوا الاونلاين العالم
طيب
ولكن
ناس ما شرعوا
الناس مش هترد عليهم لانه اليوم
فاذا رايحه جامعتنا على مشاكل
الجامعات اذا ما واكبت وبعض الجامعات بلشت تواكب وبيفار يعني مثلا اي بي وال اي بعطيك مثلين يمكن هلا اليسوعيه الـ EU عملت برنامجين ماسترز أونلاين بدون ترخيص من الوزارة لأنه هن عندهم ترخيص عالمي أو اعتمادية عالمية والـ EU عملوا MBA أونلاين بعد ما قتلنا معهم حوالي 20 سنة يعني أنا على مدى 20 سنة بقول لهم فوتوا بهيدا المجال عملوا بروجرام واحد على اللي يكسبوا الخبرة لأن يوم الأيام إذا اضطريتوا
بلشوا من محل لأنه رايحين عليه
ما بتروحوا بتبلشوا من الصفر تحت صحيح. الضغط وما صحيح. فيكن تحكوا مع حدا والناس قاعدة ببيوت
صحيح.
لذلك يعني برأيي أنا العشر سنين الجايين بلبنان هن
مفصليات يا يعني نكون ضمن التاريخ والحضارة
على مستوى طلاب تطوير المناهج والمدارس
والخريجين
إذا ما هلأ الخريجين
بس ما الخريجين كمان
ليش بقول لك لبناني هلأ مثلا لما طلعت نتائج البيزا طلع 2% من الطلاب اللبنانيين من بين 5% الأعلى بالعالم
أوكي
طنطنت فيهم
طنطنت اثنين بس 98
67% من الطلاب اللبنانيين بين 10% الأضعف في العالم ما حدا بيجيب سيرته 67%
طيب وهي المشكلة عند اللبناني شوي من عمم
بيطلع لنا واحد مثلا متميز
روح شوف كيف عم نعمل
روح شوف اللبناني وين ما راحوا ببدعوا مش صحيح
مش مزبوط
في 5% 3% 2% ببدعوا والبقية عاديين ومعترين وفلوا
وانجا يقلعوا
فلذلك يعني هيدي النظرية التفوق العنصري انه احنا فينيقيين وكذا وشو ما بتركب بدك تشتغل وتثبت حالك على المستوى المحلي او العالمي وبعدين نفتخر بوطنيتك والى اخره اما بالتفنيس ما بيمشي الحال فلذلك يعني انا برأيي عنا هالعشر سنين ولذلك بعد ما نقطع هالأزمة اللي عم تمرق فيها البلد ورجع تشكل حكم جديد أنا برأيي أولوية بيكون جريمة إذا أي حكم جديد إجا ما حط
وما بلش
استراتيجية تربوية معاصرة بتواكب العصر لأنه مش ناقصنا شيء بلبنان تنكون أحسن دولة عربية بالتعليم العالي ولا بل ننافس على مستوى أوروبي وعالمي ولكن مش ناقصنا شيء من ناحية الخبرات من ناحية إمكانية التطور لأنه شبابنا سواء اللي بتخرجوا أو اللي بيدرسوا برا أو غيرهم بس تفسح له مجال بيبدع بس بيقول لك اللبناني وين ما كبيته بيجي واقف انا بقول له مش نتيجه منظومتنا التربويه نتيجه غياب الدوله وما في سوشيال سوسايتي يعني ما في جانب اجتماعي انه انت اذا سايق بالطريق في جوره بدك تقطع عنها واذا بدك تروح تعمل باسبور بدك تلاقي حدا يقطعك تمام تنطر بالصف ومدري شو بيطلع حربوك بس يروح على فرنسا او على اوروبا النظام موجود بصير حاسس حاله اقوى من النظام بصير يعني عنده مجال يركز تفكيره ابتكاره بدل ما يكون كيف بده يعيش بصير حياته مأمنة بصير يروح على الأبحاث أو على العمل أو غيره أما المنظومة التربوية بتخرج هالناس لا ما بتخرج بدها نفضة من كعبة سواء على مستوى المناهج أو على خطير. مستوى
إن شاء الله يوصل
أو على مستوى التعليم العالي
المسؤولين
وهون أنا بدي أحط نقطة تانية
تفضل
كتير أساسية نحن اليوم في واقع بلبنان ما كتير ناس بيحكوا عنه عندنا بالسنة حوالي 35 ألف خريج جامعي الاقتصاد اللبناني بيولد حوالي 4-5 آلاف وظيفة في 30 ألف يا بطالة يا هجرة من قبل كانوا ينبسطوا يهاجروا لا لأنه بحاولوا مصاري المنظومة المالية بتنبسط إنه في تحويلات وكذا، ودائما نتغنى بتحويلات المغتربين أو بيسمون المنتشرين إنه هو أخذ قرار ينتشر، إنه لو بلاقي وظيفة هون مثل عالم والناس، لو مايكروسوفت عنده مكتب ببيروت بيروح بيشتغل مايكروسوفت دبي ولا مايكروسوفت لندن ولا طبعا لا. فلذلك
طيب احنا السياسيين سميهم نفط لبنان،
نفط لبنان ايه نفط لبنان بنكبه لبرا. نحن اذا بدك تعمل نفط بلبنان، عقل اللبنانيين هو نفط لبنان، مش اللبنانيين نهجرهم هن، تخليهم هون نخلق لهم وظائف ونخليهم يصدروا منتجاتهم وابتكاراتهم، ساعتها بصير عم تحكي نفط لبنان، خاصة انه العصر انتقل اليوم الى عصر المعرفي. هاي الحكي القديم والمنظومة التربوية كلها كانت تخدم عصر الصناعة. عصر الصناعة أصلا لبنان ما كان في صناعة، وكان في صراع يمين ويسار سياسي، يمين ويسار سياسي ويمين ويسار اقتصادي. اليمين السياسي والاقتصادي بيقول لبنان بلد خدمات وبور ومرفق حر وكازينو وسياحة وأوتيل وكذا ومصرف وخدمات، واليسار بيقول لك بدنا قطاعات إنتاجية وزراعة وصناعة. لا هول قدروا عملوا نموذج، لا هول قدروا عملوا نموذج، تخطاهم لعصر اثنينهم، وهيدا الصراع ما عاد له معنى بعصر المعرفة، لأنه لا فيك تعمل إنتاج متطور ولا سياحة وخدمات متطورة بدون تكنولوجيا وبدون المعرفة. عصر المعرفة ونشأ قطاعات جديدة بعصر المعرفة، كل شيء له علاقة بالإنتاج الرقمي ولا الابليكيشنز ولا السوفتوير ولا حتى الميديا وإلى آخره، صار هيدا جزء من قطاعات ما كانت موجودة قبل.
صحيح صحيح.
القطاعات التقليدية إذا بدك تعمل تنمية فيها، يعني خلينا نأخذ هالحسبة البسيطة للمواطن يعرف شو عم نحكي، من 5,030,000 واحد قاعدين بلا شغل، تنستوعب 30,000 يعني 6 مرات أكتر من الوظائف الموجودة، يعني
بدنا 6 مرات أكتر،
بدنا نعمل تنمية 600%. كيف نعمل تنمية 600%؟ طب أدخن بلد بالعالم بالقطاعات التقليدية بيعمل 10%، 5%، 3%.
إذا وصل لل 10% بيكون
طيب. أنت المجال الوحيد اللي فيك تكبر فيه بشكل كتير كبير، ما بدك أراضي زراعية وما بدك صناعة وتمويل كبير وما بدك أوتيلات زيادة بالآخر، هو قطاع المعرفة. يعني اليوم فيك توظف 20,000 لبناني يشتغلوا لبرا ريموتلي بالتكنولوجيا
بقطاعات موجودين بلبنان،
في حال عملت لهم بنى تحتية جيدة، في حال صار في فكرة إنكوبيترز أو حاضنات أعمال أو مسرعات أعمال بسموها برا، في حال صار في تشريع بيحميلوا الانتاجهم. انا هلا اقول لك اذا عملنا ابلكيشن نزلناه بالسوق اللبناني بيترقى واحد بيبيعها بدولارين، بوقت برا بصير حقها يمكن 100 مليون دولار. بنفس الوقت بدك تخلق ادوات استثماريه حديثه، مش انه بدك ترهن البيت تاخذ 10,000 دولار تتعمل في برا شيء اسمه فانشر كابيتال او راس مال المخاطر، بشوف شباب بالجامعات عندهم افكار جديده بيتبنى الفكره بيقول له هاي 50,000 جرب، اذا مش الحال بنجيب لك مليون. بس هو اللي بيصطادوا بيجيب 100 فكرة تفشل 99 تنجح واحدة بيطلع كل اللي حطهم بالمية. هيدا عالم آخر، نحن ما عنا منه لا بلبنان ولا حتى بالمنطقة
أبدا.
لذلك بدك تفوت بعصر المعرفة، بدك تحدد دور للبنان استراتيجي بالاقتصاد. وهيدا كمان في نقطة أساسية للحكم الجديد، أي حكم جديد بده يجي إذا ما حط رؤية اقتصادية جديدة للبنان تركز، لأنه باقتصاد المعرفة شو الرأس مال الأساسي؟ المصاري؟
أكيد لا.
النفط؟ لا. رأس مال البشري؟
العقل.
طب أنت عندك رأس مال بشري نتيجة العقم يلي صار قبل، نتيجة تهجير مليونين شاب من 90 لهلأ كلهم خريجين جامعات، وراحوا كلهم صار عندهم
خبرات
واتصالات
واندمجوا بالمجتمعات.
هيدي الدياسبورا
هيدي فيها تجي على
فيها ترجع تطور إذا عملت لها أرضية، وحتى عندها قدرة استثمارية إذا بتعطيها ثقة، أما بهيك وضع وكذا ما في ما بتجي. فأنت بدك تعمل استراتيجية جديدة للبنان، أولا ترتكز على الرأسمال البشري الغني المتنوع الموجود بلبنان وبالخارج، واثنين كل هاي العالم العربي بده يدخل عصر المعرفة، أنت فيك تكون تالنت بول، يعني فيك تكون خزان طاقات للعالم العربي كله وتفتح مجالات، وخاصة عندك بكرة سوريا والعراق، يعني خليج آخر
رح يضلوا
أعمار
طبعا.
مش سنة سنة جاي بعد 10 سنين
على
ليش نحن يعني بدنا قبل 5 سنين بصير عندنا شيء مرتب. ما أنت مرتبط بهذا الجنك يارد بسموه برا. حتى الخليج وحتى دول أخرى في كتار من القطاعات اللبنانيين قلهم دور كتير كبير فيها. فأنت بدك ترسم استراتيجية، ما بتضل ماشي هيك مغمض وتترك للقطاع الخاص، يعني قبل النظام الليبرالي انه ايه خلي القطاع الخاص يقرر، القطاع الخاص بيعرف يعمر بنيات ويبيع ويعمل تجاره ويعمل
يفرز ويبيع
الى اخره، هو هن. اما انت بدك تحط استراتيجيه للدوله، يعني مثلا لما تطلع على المؤتمرات الدوليه او المعارض دوليه، بتشوف نعم. شركتين ثلاثة لبنانيين قاعدين بالزاوية بدل نعم. ما يكون بافيليون طويل عريض جايين كل للأسف. شركات المعلوماتية مع بعضهم ما بنعرف نعمل عمل تعاوني، كل واحد لحاله بنفسه بعضهم وبيفختوا على بعضهم وإلى آخره. فيعني هاي لها علاقة بالتعليم، لأنه المنظومة التربوية
ما تنقلوا
بدك تسأل exactly. بدك تسأل أي جيل جديد بدي حضر أنا المنظومة التربوية تيخدم أي استراتيجية اقتصادية تيخدم أي لبنان بدنا إياه وأي نعم. دور للبنان بالمنطقة نعم. هو المربوطين ببعضهم
صحيح.
أما أنا بطور المناهج بدون ما أعرف شو بدهم يشتغلوا بكون عم بحضر الناس لا يروحوا يشتغلوا أو بالخليج أو بالعالم برضه.
دكتور ميلاد سبعلي كلمة من القلب، لأنه الوقت دهمنا ما قدرنا ناخد ولا اتصال، نعتذر من كل يلي اتصلوا. على كل حال بدي منك كلمة من القلب بتوجهها لأعضاء المنظومة التربوية يلي هني وزارة التربية، بس بشكل سريع إذا بتريد، المدارس والجامعات وإداراتهم والأهل والطلاب.
هلأ يعني أول شيء الوزارة
نعم
يعطيهم العافية وبعرف عنده مشاكل كبيرة وبدون يقوموا بالحمل، ولكن ما في مهرب من التطوير، من التطوير والابتكار. أي وزير تربية، الوزير الحالي ممتاز وإلى آخره، ولكن بده فريق للإبداع والابتكار بالوزارة
نعم.
يكون خارج القيود التقليدية
نعم.
وخارج المحسوبيات وهيدا موظف فلان وهيداك موظف فلان. هاي واحدة. اثنين للجامعات والمدارس
وإداراتهم والمعلمين
ما لازم يخافوا من التطوير. التطوير والتكنولوجيا لن تستبدل المعلم ولن تستبدل دور الجامعة. والجامعات الكبيرة والعريقة وحتى الصغيرة، الجامعة يلي بدها تثبت حالها اليوم هي الجامعة اللي بتقدر تواكب وتنافس على مستوى عالمي، مش الجامعة اللي بتسكر على حالها وبتضلها تاخد المعترين اللي حواليها أو أنه تمانع الآخرين يكون عندهم خيارات أخرى، لأنه ما فيها تضل مانعته.
نعم.
من هلأ لسنة سنتين خمس سنين بصير الناس حتى لو ما شرعوا التعليم الإلكتروني بلبنان، أنا ابني إذا بيقدر ياخد شهادة من MIT ولا يروح على هو هون
بجنن
وبوقت وبتكلفه قد ما بده يدرس بجامعة إكس بلبنان بياخدها من MIT حتى لو أونلاين. أنا كموظف إذا بيجيني واحد دارس من جامعة عريقة عالمية أونلاين، واحد دارس حضوريا هون بجامعة عادية بفضل هيداك طبعا.
الطلاب وأهلهم شو بتقلهم؟
طلاب أسرع ناس بتأقلم مع التكنولوجيا
عظيم.
ولأهلهم
ما يخافوا،
في مشكل بالتكنولوجيا والاي اي إذا ضلت لطق الحنك إذا ضلت للسوشيال ميديا. أنا عم بقلكن خلي يستخدموا، إذا بده يقعد ابنك 10 ساعات بالنهار على السوشيال ميديا خلي يكون في منهم ساعتين تعلم والبقية يتسلى ما في مشكلة
عظيم.
أما بترك كل شيء وبصير بالسوشيال ميديا بصير مستأجر عندك بصير ثقافته
من
عالمية وخارجية وما لها علاقة فيك
نعم.
ومع الوقت ما بقعد فيك ترجع على البلد
نعم. دكتور ميلاد السبعلي بشكرك على حضورك على كل هالمعلومات والمقترحات يلي قدمتها لمستمعي إذاعة صوت كل لبنان.
شكرا.
على أمل أنه يعرفوا القيمين على المنظومة التربوية بلبنان أنه ما عاد فينا نكمل هيك، حرام طلابنا وحرام الأهالي يلي عم بيحطوا دم قلبهم حتى يعلموا أولادهم وبالآخر عم يتخرجوا من مدارس وجامعات ولا الزمن عليها. وعلى أمل أنه الإدارة المعنية تعرف أنه لا مفر من الانخراط في العالم الرقمي وتغير المناهج التربوية، بلكي منصير نخرج علماء وعارفين ومش حاملي شهادات. وعلى أمل أيضاً وأخيراً أنه المدارس والجامعات تبطل مشاريع تجارية ما عندها هدف إلا تحقيق الثروات على حساب الناس يلي هي متعطشة للعلم، حتى لو كان هالشي حلم، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جون عائل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج توني خوري اللي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا ثلاثة القادم الساعة 3:30 بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.